بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة التي حث الشرع عليها وعلى الاتصاف بها خلق الرفق واللين، خلق الرفق واللين. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في وصف نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فوصف ربنا عز وجل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه على هذا الخلق العظيم، ألا وهو خلق الرفق واللين. والرفق هو لين الجانب في القول والفعل والأخذ بأيسر الأمور على ما يوافق الشرع، هذا هو الرفق واللين. وهكذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم آمرا هارون وموسى عليهما الصلاة والسلام بهذا الأمر: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وصف الله جل وعلا عباده المؤمنين بالاتصاف بهذا الخلق، ألا وهو خلق الرفق واللين. قال جل وعلا في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وصف الله عز وجل عباده لأنهم على هذا الخلق العظيم، خلق الرفق وخلق اللين. وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق وعلى من اتصف به، فقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أهل اليمن، أثنى عليهم. ومن الصفات التي وصفها وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فيهم هي هذا الوصف. قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فأثنى الله عز وجل على أهل اليمن وذكر من صفاتهم ومنها هذا الخلق وهذه الصفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك كما جاء في الصحيح في حديث عائشة وغيرها رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وفي اللفظ الآخر: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وهكذا كذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الرفق كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن رفق بهم فارفق به. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا أنجشة رفقا بالقوارير. وهكذا كذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهما كما في الصحيح أيضا، قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلف الحديث. فأمرهما بالتيسير أي بالرفق واللين في الأمور. وهكذا كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما جاء يهود كما جاء في الصحيح وقالوا: السلام عليكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. قالت عائشة: وعليكم. لعنكم الله وغضب الله عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة مهلا مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف. قالت: يا رسول الله لم تسمع إلى ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت إلى ما قلت؟ فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، أي أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب عند الله عز وجل لأنه دعاء بحق، وأما دعاء هؤلاء فهو مردود لأنه دعاء بباطل والعياذ بالله، وهو دعاء اليهود هؤلاء. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب أروع الأمثلة في الرفق، من ذلك ما جاء في حديث ذلك الحديث العظيم الذي هو في الصحيح حديث أبي هريرة في بول الأعرابي لما دخل المسجد، دخل الأعرابي المسجد وبال في طائفة من طوائف المسجد، فقام الناس عليه: كيف هذا يبول داخل المسجد؟ أين تعظيم هذا المكان؟ ما عنده حرمة لهذا المكان المقدس المعظم؟ قام الناس عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه وأريقوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. معسرين لم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حتى قال هذا الأعرابي في دعائه للنبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا، رحمة الله عز وجل واسعة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ترفق مع هذا الأعرابي وأخذ معه باللين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد على أحيانا على أصحابه، هذا في بعض المقامات، هناك مقامات تستدعي الشدة، نعم النبي عليه الصلاة والسلام لذلك كان شديدا فيها، لكن ما هو الأصل في الدعوة وما هو الأصل في الأمور، الشدة أم الرفق؟ الأصل الرفق، الأصل الرفق واللين في الأمور، والشدة في مقامها، إذا استوجب المقام الشدة شدة. فعلى الحاكم أن يرفق برعيته، على المدرس أن يرفق بتلاميذه، يشد معهم لكن في بعض المقامات بعض الأحيان، لكن دائما شديدا مع تلاميذه، الشيخ مع طلابه كذلك، وهكذا الأب في بيته، فالأمر عام للجميع وليس يتعلق بأمر الدعوة فقط، بل بجميع الأمور في البيع والشراء في المعاملات في غيرها. الأصل عند الإنسان يكون عنده رفق في بيعه في معاملاته. هناك أوقات وأحيان تستوجب الشدة فيكون الإنسان فيها شديدا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام شد على معاذ لما أطال في صلاته فقال: أفتان 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 أنت يا معاذ. وهكذا قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. مقامات معروفة معدودة تعد ومعروفة ولها وقائعها الخاصة به، لكن خاصة بها، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وأمر الأنبياء جميعا، إذا قرأنا في كتاب الله ونحن نقرأ دعوات الأنبياء في القرآن، انظروا كيف كانت دعوات الأنبياء في القرآن، كانت فيها الرفق واللين. وكما سمعتم في قول ربنا عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك إليه فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. انظروا إلى هذه الكلمات وإلى هذه الدعوة، فيها تبليغ لأمر الله عز وجل بالرفق واللين. ولذلك لما أراد بعض السلف أن يدعو بعض الخلفاء قال له: إنني أدعوك ومشدد عليك. قال: لا أقبل. إنني أدعوك ومشدد عليك في الدعوة، قال: لا أقبل. قال: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل بعث من هو أفضل منك إلى من هو شر مني. ومع هذا قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن أنت؟ هل أنت أفضل من هارون وموسى؟ الجواب لا. إذن أنا هل شر من فرعون؟ لا. إذن إذا كان الأمر من رب العالمين إلى الدعاة إلى فرعون أطغى وأظلم الناس ويقال له قولا لينا، فكيف بمن هو دونه؟ فلذلك قال هذا الخليفة لهذا الداعية. فلذلك علينا أن نرفق في دعوتنا وفي أمورنا، لأنك تريد أن ترد الناس إلى الحق وإلى الصواب. أنت الآن لما تدعو الناس ماذا تريد منهم؟ تريد أن تسحبهم، أن تجرهم. إذا كان هذا الجر برفق جاءوا، وإذا كان هذا الجر بعنف وشدة يأبون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصفاف الصلاة كما في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: سدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. ولينوا، الآن أنت لما تكون في الصف وهناك الشخص الذي مثلا بجانبك غير مصطف الصف تماما، إذا جررته بشدة يأبى. لماذا؟ لأن الإنسان فطر على شيء من الأنفة، شيء من التعالي، شدة ما الآن تجرنا بشدة، لكن باللي يأتي باللين. لذلك قال ولينوا بأيدي إخواني. وهذا أنت في الدعوة في أمورك كذلك، أنت تريد أن تجر هؤلاء الذين هم على غير الجادة وعلى الضلال. فإذا كان في الدعوة شيء من الرفق فتجره بشيء من الرفق. والمسلم منقاد كالجمل الأنف كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يحتاج إلى انقياد شيء من الرفق. حتى البهيمة وهي بهيمة، انظروا إلى البهيمة، تعال جرها بشدة، تعال البهيمة جرها بشدة وهي، لكن تعال بشيء من الرفق هكذا تأتي معك، سبحان الله، وهي بهيمة كيف تريد أن تجر يعني بني آدم الذي فيه وفيه من الطباع والخصال، تريد أن تجره بشدة. فلذلك الرفق في الأمور، فكما قال النبي عليه السلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما في حديث عائشة في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير، حرم خيرا عظيما من حرم الرفق. وجاء كذلك في المسند قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق. صححه العلامة الألباني صحيحة: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل باب الرفق. فما دخل الرفق في شيء وفي أي موضع وفي أي بيت وفي أي مكان إلا كانت له نتائج مثمرة عاجلة ظاهرة بإذن الله. لكن إذا كانت الأمور فيها العنف وفيها الشدة وفيها القسوة، صارت الأمور عكسية اليوم، صار الأصل كأن في الدعوة الشدة والرفق إنما هو في أحيان، لا، هذا عكس الحق. فالقول اللين له أثر، وذلك صدق من قال: القول اللين يغلب القول البين، القول اللين يغلب القول البين. أحيانا إنسان في قوله بيان، في قوله بيان يعني دليل وكذا، لكن ربما ليس رفق مع هذا القول البين، ليس معه قول لين. وذلك آخر ما عنده بيان لكن كان في قوله اللين، فربما يغلب قول ذلك صاحب الباطل صاحب الحق. لماذا؟ لأن صاحب الحق كان في قوله ماذا؟ البيان، ولم يكن فيه اللين والرفق، والآخر كان فيه اللين والرفق وليس فيه بيان. فلذلك مع البيان يكون الرفق واللين، تكون الحجة قوية، لأن جهال الناس لا يعرفون، كثير من الناس حيال ما يعرفون الدليل، ليش الدليل وإيش كذا والقاعدة في الأمر كذا وكذا. الناس ينظرون من في كلامه اللين والسهولة، هذا صاحب الحق، انظروا كيف عنده لين عنده رفق. وهذا ربما ذكر كذا وكذا من النصوص وكذا وكذا من القواعد، والبين والحق واضح فيها، لكن الناس عامة الناس خاصة لا يدركون مثل هذه الأمور. ونحن لا شك نعيش في مجتمعات أهل الإسلام وبين كثير من العوام الذين يعرفون ويميزون القليل، أما كثير من الناس وعامة الناس على جهل بهذه الأمور. فلذلك حري بدعاة للسنة خاصة الانتباه لمثل هذه الأمور. وكما تقدم في الكلمة أن هناك شدة تكون في مواضعها من أهل العلم ببعض المبتدعة أو غير ذلك، هذا ليس لا يقال أنها خلاف ما عليه الشرع، لا، لكن المراد كما سمعتم فالشدة في موضعها وبأدلتها وببراهينها، لكن الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يكون الداعية عليه في دعوته الرفق واللي، فإنه يثمر ثمارا عظيمة خيرا كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الرفيقين اللينين، وأن يسهل لنا أمورنا، ويجعلنا من الدعاة إليه على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.